إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان الشروع في الكلام عن أسباب النزول لما ورد فيه سبب نزول بغض النظر عن صحة إسناده أو ضعفه، فإن هذا الباب مما كان يتسمح فيه السلف رحمهم الله تعالى، وكذلك باب المغازي والتفسير والسير كانوا يتسمحون في ذلك، وكانوا يرمون ما يسمعون من ذلك ويجمعونه في كتب، حتى في زمانهم كان الجمع موجودا، كما جمع تفسير ابن المنذر وجمع تفسير ابن جرير الطبري وغير هذه التفسيرات، كان في زمن الرواية وفي زمن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومع ذلك لم ينتقدوا من جمع ذلك ولم يطعنوا على عمله ذلك، وهذا دال على أنهم كانوا يقبلون مثل هذه المرويات في الجملة ويستعينون بها على فهم كتاب الله تبارك وتعالى واستنباط العلل ومعرفة السياقات من خلال أسباب النزول. فهذه المادة، مادة أسباب النزول، هي من المواد المهمة جدا لطالب العلم، لأنه يستطيع من خلالها أن يتصور مجمل ما قيل في الآيات التي نزلت بخصوص حوادث معينة أو أسباب معينة. ثم تأتي القاعدة المشهورة المعلومة أن العبرة بعموم السبب لا عموم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي يعمم ذلك في مثل ذلك الحال، ليس خاصا بذلك المقام وحده، إنما يعمم في باقي المقامات المشابهة لا هو هي مسألة الأشباه والنظائر التي تقدم الحديث عنها عندما شرحنا كتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا المقام حقيقة في أسباب النزول لآيات من الذكر الحكيم، وأول من جمع في ذلك جمعا منفردا هو الواحدي، أول من جمع في ذلك كان هو الواحدي، ثم بعد ذلك تبعه أقوام على جمع أسباب للنزول، منهم السيوطي ومنهم ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. ثم جاء بعض المعاصرين فأخذوا يجمعون أسباب النزول من تلك الكتب، يعني يجمعون أكثر من كتاب، فيجمعون مثلا بين كتاب الواحدي وكتاب السيوطي مثلا وكتاب ابن حجر مثلا، ويأتي آخر فيجمع أربعة كتب أو نحو ذلك. وقع الاختيار على هذا الجمع، وهو يجمع بين أسباب النزول للواحد والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني، ولباب النقول للسيوطي، وتسهيل الوصول لمعرفة أسباب النزول لخالد، وهو من المعاصرين جمع أيضا، فهو جمع ما جمعه أيضا أضافه إليه، وهذه ميزة في الكتاب كذلك. وكذلك الصحيح المسند من أسباب النزول لمقل بن هادي الوادعي أيضا جمعه من المتأخرين المعاصرين جمع، فهذا جمع ما في كتاب مقبل كذلك في هذا المؤلف. وصحيح أسباب النزول لإبراهيم محمد العلي أيضا هذا معاصر من المتأخرين وجمع ما فيه أيضا، فهذه مجموعة من الكتب اختصرها أو جمع هذا المؤلف هو حسن بن منعم شلبي، جمعها في هذا الكتاب، وهو حقيقة كافي يعتبر بالنسبة لطالب العلم من جهة الوقوف على هذا العلم أو هذه المادة من مواد حقيقة تدخل في علم الآلة لفهم كتاب الله تبارك وتعالى والاستنباط ومعرفة أسباب نزول بعض الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. حقيقة هذا الكتاب لم نجده هنا، فأرسلت وأحضرت نسخ أو نسخة من مصر، ممكن تبحث عنه، سيكون هو المعتمد الآن في قراءتنا في هذا الكتاب. أخونا مجاهد يقرأ وسأعلق على ما يريد مما يحتاج إلى تعليق. ونحتاج إلى أن نأتي مبكرين حقيقة، لأن الوقت الآن ضيق كما ترون، العصر ضيق جدا الآن، فيفترض أن نصلي سويا العصر هنا الساعة الرابعة، نصلي سويا ونبدأ مباشرة، لأن المغرب حوالي الساعة الخامسة والثلث تقريبا، بعد قليل سيصبح الخامسة والربع، فنحتاج إلى على الأقل إلى ساعة حتى نستطيع أن ننجز هذا الكتاب، فنقرأ في كل يوم ما يعادل تقريبا 24 صفحة، يعني 22 صفحة 23 24 صفحة في هذا الحدود، إذا فرغنا إذا استطعنا ذلك سنفرغ من هذا الكتاب في هذه الدورة إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. وهذا أوان الشروع في ذلك، فابدأ من قوله الجامع في أسباب النزول. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، قال المصنف الجامع في أسباب النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر وأعد. أول ما نزل من القرآن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء ويتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان
ابن عم خديجة
وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخي، فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وعن عروة عن عائشة قالت إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي
من نافلة القول أن المؤلف أو الجامع لهذا الكتاب جعل المعتمد عنده الواحدي، الأصل عنده النقل عن الواحدي، ثم إذا كان هناك زيادات من الكتب الأخرى يضيفها إلى كتاب الواحدي، فهذا التبويب وهذا النقل قبل قليل كله من أصل كتاب الواحدي. نعم.
وعن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول كان أول ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقالوا هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء، ثم أنزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله. وعن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن،
إذن هذا سبب نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنه كان أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءت يا أيها المدثر، يا أيها المدثر للبلاغ. فكان أول ما أوحي إليه به من كلام ربه تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان أول ما جاء به الأمر بالنذارة والبشارة ونشر الدعوة يا أيها المدثر، وهذا يجمع بين الأخبار. نعم.
وعن يحيى بن أبي كثير سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أرى شيئا فرفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قالت فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وعن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي،
وهذا الصحيح الصحيح صحيح الإمام البخاري. نعم.
وعن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي.
وهذا هو الشاهد الذي يبين أن ما تقدم ذكره هو الراجح في الجمع بين الأخبار. نعم. قيلت أقوال أخرى لكن هذا أرجحها. فهنا ملمحان، ملمح أول قال ثم فتر عني إيش الوحي، إذن كان ثمة وحي من قبل، أليس كذلك؟ إذن كان ثمة وحي من قبل. ثم ماذا قال أيضا؟ قال الذي جاءني بحراء، إذن كان قد نزل عليه من قبل جبريل عليه السلام، فهذا يدل على أن اقرأ متقدمة على يا أيها المدثر. نعم.
فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض
فجئت منه
حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى فهجر، قال أبو سلمة والرجز الأوثان. وعن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أول ما نزل من القرآن بمكة وأول سورة اقرأ باسم ربك. وعن علي بن الحسين بن
يعني يقصد من بأن البسملة مبتدأ لكل السور ما عدا سورة إيش السيف وهي سورة براءة كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. فهو يريد أن ينبه على إيش، على مسألة أن نعم أول ما أنزل من السور كسور اقرأ، لكن أول ما نزل من الوحي بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية من القرآن، لأنها آية من إيش من القرآن استفتحت بها السور كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في حديث ابن مسعود، وهو أصله في حديث أنس في إنا أعطيناك الكوثر كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم من كلام الله عز وجل، فهي آية مستقلة في أول كل سورة، وهي آية بالإجماع كذلك من سورة إيش النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.
وعن علي
فلا تعارض، هذه كل الأخبار هذه لا تعارض، الذي قال أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم نقول نعم صحيح، الذي يقول أول ما نزل اقرأ نقول نعم صحيح، الذي يقول أول ما نزل مدثر نقول نعم صحيح، لكن بإيش بحسب حال كل رواية. بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لي فواتيح السور، أول ما نزل في فواتيح السور بسم الله الرحمن الرحيم فتستفتح بها السور وهي من كلام الله عز وجل، أول ما نزل من الوحي كسور من الله تعالى سورة إيش اقرأ، أول ما نزل من السور كأمر بالبلاغ سورة إيش المدثر. نعم. هذا كله يسمى من اختلاف يا إخوان التنوع لا من اختلاف التضاد. نعم.
وعن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال سمعت علي بن الحسين يقول أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تقرأ باسم ربك باسم ربك، وآخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المؤمنون ويقال العنكبوت، وأول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، وآخر سورة نزلت في المدينة براءة، وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم، وأشد آية على أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وأرجى آية في القرآن لأهل التوحيد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية، وآخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 ليالي.
كل هذا فيه اختلاف بين أهل العلم. هذا الخبر أصله مرسل لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقفه على أحد من الصحابة، ولكنه قول أحد أئمة السلف كما ترون، لكن بعض ذلك فيه يعني أقوال أخرى لأهل العلم في أول ما نزل وآخر ما نزل. نعم.
سورة الفاتحة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن أبي حسين عن عبد الله بن مسعود قال كنا لا نعلم فصل ما بين السورتين حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. وعن نافع عن ابن عمر قال نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. وعن أبي روك
إلا ما استثني وهي سورة إيش؟ براءة. نعم.
وعن أبي روك عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال أول ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم.
الاستعاذة ليست من القرآن إلا ما ذكر في ثناياه فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الاستعاذة كأمر مستقل هو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تبارك وتعالى. أما بسم الله الرحمن الرحيم فهي آية من القرآن ووحي من عند الله تبارك وتعالى، وهي من كلام الله عز وجل. وجاء في ذلك حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي آلف آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإنا وسماها سورة، أي هذه من كلام الله جل وعلا. كل ما قاله عليه الصلاة والسلام هو من كلام الله تبارك وتعالى، البسملة والسورة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
وعن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع مناديا يناديه يا محمد، فإذا سمع الصوت انطلق هاربا، فقال له ورقة بن نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. قال فلما برز سمع النداء يا محمد فقال لبيك، قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى فرغ من فاتحة الكتاب. وعن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فقال بسم الله الرحمن الرحيم.
الكلبي هذا هو محمد بن السائب مشهور، وقد اتهم وكذب، وأبو صالح هذا باذام، أبو صالح هذا باذام أيضا ضعيف في الحديث في الرواية. كما تقدم معنا هذه الأسانيد كان السلف يتسمحون فيها إلا إذا جاء الحلال والحرام وجاءت السنن يجوز ولا يجوز افعل ولا تفعل، فهنا كانوا يشددون في الأسانيد رحمهم الله تعالى. أما ما على ذلك من المعاني الحقة فإن القرآن كما قال عنه علي رضي الله عنه حمال وجوه من الحق، وهذا كله من اختلاف التنوع في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
قال قام النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فقال عن ابن عباس
قلنا هذا باذام عن ابن عباس ولم يسمع منه أيضا منقطع. نعم.
عن أبي صالح عن ابن عباس قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقالت قريش رضى الله فاك أو نحو هذا.
نعم. لم يقبلوا منه هذا، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخر إن هذا إلا اختلاف. كانوا يغضبون إذا قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن. وهنا نستفيد بأن سورة الفاتحة مكية مدنية مكية، هنا من أسباب النزول عرفنا أنها إيش؟ سورة مكية. نعم.
وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نزلت فاتحة الكتاب من مكة من كنز تحت العرش. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقرأ عليه أبي أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته.
نعم. هذا إسناد صحيح، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. نعم.
سورة البقرة. عن عطاء الخراساني عن عكرمة قال أول سورة أنزلت بالمدينة سورة البقرة. وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 4 آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين، وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين، و13 بعدها نزلت في المنافقين. وقال أبو حيان قال قوم إن المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن نزلت ليستغربوا ذلك فيفتحوا لها أسماعهم، فيستمع القرآن لتجب عليهم الحجة. قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال مقاتل بن سليمان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف
يعني كأنه جعل ألف لام ميم للتنبيه انتبهوا ألف لام ميم هذا الكتاب من هذه الأحرف من كلام الله جل وعلا وهي لغتكم التي تتكلمون بها ذلك الكتاب لا ريب فيه أي تحدي استفتح بالتحدي مباشرة ذلك الكتاب أي من فاتحته إلى خاتمته لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم.
قال مقاتل بن سليمان لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف وكعب بن أسد إلى الإسلام فقالا ما أنزل الله تعالى من بعد موسى كتابا أنزل الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب
أي تكذيبا لهم. نعم.
يعني هذا الكتاب الذي جحدتم نزوله لا ريب فيه أنه أنزل من عند الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم قال الضحاك نزلت في أبي جهل وخمسة من أهل بيته. وقال الكلبي يعني اليهود. وعن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى إن الذين كفروا الآيتين أنهما نزلتا في يهود المدينة. وعن الربيع بن أنس قال
محمد بن محمد فيه جهالة وقد أكثر من الرواية عنه الطبري في تفسيره. نعم.
وعن الربيع بن أنس قال آيتان نزلتا في قتال الأحزاب إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله ولهم عذاب عظيم.
نعم لاحظ تنوعت الأقوال في سبب النزول وكلها حق وكلها حق لأنها لا تتعارض لأنها لا تتعارض وكلها دالة على معنى من معاني الحق. فأبو جهل يدخل في عموم الآية ليس كذلك اليهود يدخلون كذلك الأحزاب الذين تحزبوا لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الآية فلا تعارض في هذه الأسباب كلها. نعم.
قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. قال الحافظ ابن حجر تقدم قول مجاهد إنها وتمام ثلاث عشرة آية نزلت في المنافقين. وقال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والسدي نحوه. وقال الطبري أجمع على أنها نزلت في قوم من أهل النفاق. قوله تعالى
أي من قول ومن الناس من يقول. نعم بعد أن ذكر المؤمنين وذكر الكافرين ذكر قال ومن الناس أي ذكر أهل النفاق والعياذ بالله. نعم.
قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا. قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي
ابن أبي
انظروا كيف أرد هؤلاء.
نعم هكذا المنافق يعلمهم كيف يستهزئون بالمؤمنين وكيف يظهرون لهم ضد ما يبطنون يعني قل تعلموا مني النفاق يعني أنه هو رأس في النفاق وأنا أستاذكم وهو يعلمهم الآن يقول خذوا عني. نعم.
فقال عبد الله بن أبي انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال مرحبا بالصديق سيد بني تميم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذل نفسه وماله. ثم أخذ بيد عمر فقال مرحبا بسيد بني علي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد علي فقال مرحبا بابن عم رسول الله وختنه سيد بني هاشم ما خلا رسول الله. ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فإذا رأيتموهم ففعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خيرا. فرجع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية.
نعم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الله المسلمين.
قوله تعالى أو كصيب من السماء عن السدي الكبير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق فجعل كلما أصابهما الصواعق جعل أصابعهما في أذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه وإذا لم يلمع لم يبصرا فأتيا مكانهما يمشيان فجعلا يقولان ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده فأتياه فأسلما ووضع أيديهما في يده وحسن إسلامهما. فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة. وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا، كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهما، وإذا أضاء لهم مشوا فيه، فإذا كثرت أموالهم وولدهم وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد حينئذ صدق.
كما يفعل أهل النفاق اليوم، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا، إن جاء الإسلام بفتح ونصر وغنائم وكذا فرحوا، يعني مختصر الأمر أنهم يريدون الحياة الدنيا، فإذا جاءهم الإسلام بالدنيا رضوا عن الإسلام، وإذا جاءهم الإسلام بغير ذلك وبما كسبت أيديهم، والإسلام لا يأتي إلا بالخير بحمد الله جل الله في علاه، بما كسبت أيديهم ويعفو الله تعالى عن كثير سبحانه وتعالى، يرجعون باللائم على من؟ على الإسلام لا على أنفسهم. نعم.
فإذا كثرت أموالهم وولدهم وأصابوا غنيمة أو فتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد حينئذ صدق واستقاموا عليه، كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرق وإذا أظلم عليهم قاموا، وكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء
قاموا، أي تحيروا وقفوا لا يعرفون إلى أين يتجهون، لا يلمون على شيء لأنهم قد أظلمت عليهم الطرق. نعم.
وكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم وأصابهم البلاء قالوا هذا من أجل دين محمد، وارتدوا كفارا كما قال ذلك المنافقان حين أظلم البرق عليهما.
الله المستعان. نعم. وهذا يبين على أن هذه الآية لها سبب نزول على ظاهر السياق، أنه فعلا مطر نزل وجرى على أقوام هذه الأحداث، واضح؟ وهو كذلك تفسير للآية بأنها تفسر على معنى حال المنافقين بأنهم يسمعون الآيات فيضاء لهم الطريق بالآيات البينات ثم يبصرون ثم يرجعون لنفاقهم مرة أخرى ثم يخافون من هذا الوحي فيجعلون أصابعهم في آذانهم يخافون أن يقتلهم، وهذا من سوء ظنهم بكتاب الله تعالى والوحي النازل من السماء، كما يحصل الآن، لا نريد الإسلام، لا نريد الشريعة، تأتينا بالمشاكل، تأتينا بكذا، هذا من مثل قولي يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، هذا الموت، يرون أن في إقامة الدين الموت، في إقامة الدين العطب والهلاك والفتنة وانتشار كذا وأتيان الأعداء إلى غير ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا جاءت الآيات بعد ماذا قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الآيات بعدها. نعم.
عن إبراهيم عن علقمة قال
قوله يا أيها الناس
اعبدوا ربكم، عن إبراهيم عن علقمة قال كل شيء نزل فيه يا أيها الناس فهو مكي، ويا أيها الذين آمنوا فهو مدني، يعني أن يا أيها الناس خطاب أهل مكة، ويا أيها الذين آمنوا خطاب أهل المدينة، فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم خطاب لمشركي مكة،
وهذا يتعارض مع القول الذي تقدم قبل قليل بأن سورة البقرة مدنية، وسورة البقرة فيها يا أيها الناس فيها يا أيها الذين آمنوا. نعم.
فقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم خطاب لمشركي مكة إلى قوله وبشر الذين آمنوا، وهذه الآية نازلة في المؤمنين، وذلك أن الله تعالى لما ذكر جزاء الكافرين بقوله النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ذكر جزاء المؤمنين. قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، قال ابن عباس في رواية أبي صالح لما ضرب الله سبحانه هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، قالوا الله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل الله هذه الآية. وعن عطاء عن ابن عباس في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، قال وذلك أن الله ذكر آلهة المشركين فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا، وذكر كيد الآلهة فجعله كبيت العنكبوت، فقالوا أرأيتم ذكر الله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على محمد أي شيء يصنع بهذا؟ أي شيء يصنع بهذا؟ فأنزل الله تعالى الآية. وقال الحسن وقتادة لما ذكر الله الذباب والعنكبوت في كتابه وضرب للمشركين بهما المثل ضحكت اليهود وقالوا ما يشبه هذا كلام الله، فأنزل الله هذه الآية.
نعم. هذا يبين على أن هذه الأسباب كلها داخلة في عموم قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، سواء قلنا ضرب المثال بالذباب أو ببيت العنكبوت أو بالبعوضة، فالله جل وعلا يضرب المثال بما يشاء سبحانه جل الله في علاه، وعلى العباد أن يعرفوا قدرهم ومقدار علمهم وأن لا يحيلوا جهلهم علما، هذا من أخطر القضايا ونبهنا عليه مرارا، هم الآن عندما لم تستوعب عقولهم هذه الآيات والدلالات التي فيها قالوا هذا لا يليق بالله، هذا ليس من كلام الله، هذا لا يشبه كلام الله، وكأنهم عندهم الحكم العام على كلام الله، نسأل الله العفو والعافية، أن هذا يصلح أن يكون من كلام الله وهذا لا يصلح، هذا حكم من يقول هو أعلم من الله. فهم يعلمون أن هذا رسول الله وأن الذي ينزل عليه وحي من الله جل وعلا، فاعتراضهم ادعاء أنهم أعلم من الله وأنهم أحكم من الله. هذه نفس شنشنة الشيطان والعياذ بالله عندما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ماذا قال؟ أنا خير منه، يعني هو عنده علم، يعني يظن أن علمه هذا فوق علم الله، هو الآن يخبر الله يقول أنا خير منه. فالسؤال، هل خفيت هذه الخيرية يا إبليس على ربك الذي خلقك؟ هل خفيت هذه المنزلة لك على آدم، على ربك الذي خلقك وخلق آدم؟ لكن هي شنشنة الشيطان يسعى بها في أوليائه، نسأل الله العفو والعافية. وإلى يومنا هذا إذا خوطب الناس يقولك هذا يليق بهذا العصر، هذا لا ينبغي، هذا لا يشبه كذا، وهذا الدين كان يصلح في الزمن الأول، لكن هناك الآن معطيات جديدة، لابد أن يكون عندكم تنوير وعندكم تطور وعندكم فهم وانفتاح وإلى غير ذلك. فإلى يومنا هذا شنشنة الشيطان واحدة، لكن تختلف المسميات والأساليب، لكن هي نفس القضية، الاعتراض على حكم الله جل وعلا، وهو ضرب المثل لله والرسول لعدم قبول الحق. الله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لله تعالى غيب السماوات والأرض، جل الله في علاه سبحانه وتعالى، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. نعم.
قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال سعد بن أبي وقاص نزلت في الحرورية يعني الخوارج، وعن الربيع بن أنس عن أبي العالية أنها نزلت في المنافقين. قوله تعالى تأمرون الناس
بالدين، وهذا فيه حديث أن سعد رضي الله عنه قال سألت مصعب، قال سألت أبي، قال في قوله تعالى هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا، هم الحرورية يعني يسأله، قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد يسميهم الفساق، هذا هو المحفوظ من كلام سعد رضي الله عنه، وقد روى البخاري في صحيحه، وهذا يدل أيضا على أنها اختلاف التنوع في الآية، هناك من ينقض عهد الله من بعد ميثاق، هناك من يكفر بآيات الله، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر، قال ابن عباس في رواية الكلبي نزلت في يهود المدينة، كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمره حق، فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه،
يثبتون الناس على الإيمان، يقول هذا رسول الله حقا، اثبتوا على دينه. والله جل وعلا يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أين عقولكم؟ يوم القيامة يشهدون على أنفسهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، على أنفسهم في سورة تبارك ماذا قال جل وعلا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، كل أفعال لهم، نسأل الله العفو والعافية. نقف عند هذا، وإن شاء الله تبكرون في الدرس القادم يا إخوان حتى نستطيع أن نفرغ من الكتاب إن شاء الله تعالى. واحد يؤذن يا إخوان، سبحان الله خيرا. نقف عند قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله تعالى أعلم.